الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا الرضا له جهتان، فما هما؟ جميل، نعم أحسنت، راجع إلى فعل الله، فيرضى بقدر الله. الثاني أحسنت، الرضا بالمقضي. ما هو المقضي؟ المصيبة وغيره. انظر الحارس عينه لطلاب خارج. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فأين دلالته على مقصود الترجمة؟ السؤال الأول: أين دلالته على مقصود الترجمة؟ الجواب: في قوله والنياحة على الميت. والنياحة على الميت رفع الصوت بالبكاء عليه، وقد جعلت في الحديث من شعب الكفر لمناقضتها الصبر على أقدار الله. فتكون إذن يا أحمد النياحة ما حكمها؟ كفر حرام. قالوا هنا في الحديث انتان في الناس وما بهم كفر، حرام، ويكون مقابله هو الصبر على أقدار الله. وقوله بالحديث ما بهم كفر أي شعبة منه، وهذا التركيب في خطاب الشرع سيأتي هل يدل على الكفر الأصغر أم الأكبر. بالنسبة لحال الحديث فهو في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، بقي ما مناسبة الحديث للباب؟ ما مناسبة الحديث للباب؟ الجواب أن فيه دليلا على تحريم النياحة، أن فيه دليلا على تحريم النياحة لما فيها من السخط على القدر وعدم الصبر، لما فيها من التسخط على القدر وعدم الصبر. بقي أذكر معاني مفردات الحديث، أذكر معاني مفردات الحديث. قوله ثنتان في الناس أي خصال، فاكتب يا عبد العزيز ثنتان في الناس أي خصال، هما أي الثنتان هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان كفر قائم بالناس، هاتان الخصلتان كفر قائم بالناس، حيث كانتا من أعمال الكفار. ما هاتان الخصلتان؟ قال: الطعن بالنسب. وما معنى الطعن بالنسب؟ الطعن بالنسب أي العيب فيه أو نفيه. الطعن بالنسب، وهذا قد مر معنا في أبواب متقدمة، العيب فيه أو نفيه، أي تسخر منه أن هذا ليس نسبه رفيع، ما هو قبيلي أو غير ذلك، لا يجوز. هذه من أعمال الجاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس الكريم على ربه من كان ذا حسب رفيع أو ذا مال كثير أو ذا صورة جميلة أو ذا قوة متينة، لا، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأنت كريم على الله بما تحمله بين جنبيك، كريم على الله بالعمل الصالح، وإن كنت أسود، وإن كنت فقيرا، وإن كنت أسودا، وإن كنت وضيع النسب، وإن كنت معاقا، وإن كنت كيفما كنت، ذكرا أو أنثى، من الإنس أو الجن. لذلك لماذا قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره. مع أنه أشعث أغبر، الناس يظنون أنه متسول يسأل، وهذا كناية على شدة احتقار الناس له، إلا أنه قال: لو أقسم على الله لأبره. وقال: يا رب أقسم عليك أن تفعل لي كذا وكذا، أو أن تستجيب لي في كذا وكذا، لما أنزل يده حتى استجاب الله له. إذا لا تعتني بظاهرك، ولا تنظر إلى نسبك، ولا إلى شيء من أمور الدنيا، هذه ما هي شيء، وأدلة ذلك كثيرة. قال: والنياحة على الميت. والنياحة أعم، أو لفظ عام يدخل فيه رفع الصوت بالبكاء بالنياحة، والدعاء بالويل والثبور والموالد والاجتماع ببيت الميت وقراءة ياسين، كل ما يحصل من البدع بعد الميت فهذه من النياحة المحرمة، لا يجوز أبدا. كل ما خالف الشرع ما يفعله بعض العامة من أثناء الموت وما بعده هذه من النياحة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها ماذا كانت عقوبتها؟ نعم، على استربال من قطران ودرع من جرب. وخص بالنساء لأنه أكثر النياحة بالنساء، وإلا موجود حتى عند الرجال. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب بما نيح عليه. حديث من؟ هذا ابن عمر. من يجيب؟ جاء عن عائشة وعن المغيرة، لكن هل جاء عن ابن عمر؟ الله أعلم. أما حديث ظرف هو عن أبي جهل، ما أدري من يقول عن غيره، عن أبي جهل كما ذكرنا. إنما الحديث أخرى الذي جاءت لابن عمر وجاء عن أبي مسمى، ذاك الحديث فهو كما سمعنا. طيب قوله هما بهم كفر، هل يكون كافرا كفرا أكبر في قوله ثنتان في الناس أو اثنتان في الناس هما بهم كفر؟ جعل ابن عمر وعائشة والمغرة ينطهي. قلنا في قوله هما بهم كفر، هل يكون كافرا كفرا أكبر؟ يقول العلماء في الجواب: إذا جاء الكفر منكرا فمعنى هذا أنه عمل كفري. إذا جاء الكفر منكرا فهذا يكون العمل كفري. وثم فرق بين أن تقول هذا العمل كفر وهذا العامل كافر، وبين أن تقول هذا القول كفر، وبين أن تقول القائل كافر، يختلف في هذا. فقد يكون قال قولا كفرا أو عمل عملا كذلك كفرا، إلا أنه مع هذا حصل مانع من موانع التكفير، حصل مانع من موانع التكفير فلم يكفر بذلك. فإذا بقوله هما بهم كفر هل يلزم من ذلك تكفير هذا؟ لا، هذا عمل كفري من أعمال الجاهلية الذي كان عندهم الطعن في النسب والنياحة على الميت. إذن هل يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا؟ هل يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا؟ ما هما الخصلتان؟ طعن في النسب والنياحة على الميت. هل يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا؟ لا يلزم. طيب قد يقول قائل: كيف لا يلزم وعندنا حديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا؟ حديث من هذا؟ ابن عمر وأنت عبد الله بن عمرو في الصحيح، مفهوم؟ فقد يقول قائل هنا: كيف إذا اتصف بالخصال النفاق صار إيش؟ منافقا، وهنا عنده خصال الكفر لم تقل كافرا. ها من يجيب؟ سهل. أما قلنا هذا جاء أصلا ماذا جاء إيش؟ منكر هنا، وهذا المراد به العمل، وذاك خصلة من خصال النفاق ليس كافر، إنما نفاق عملي. ولا يشكل عليك في نهاية الحديث كان منافقا خالصا في الحديث، لا يفهم أنه ارتقى إلى مرتبة النفاق الاعتقادي، لا، ما زال منافق نفاقا عمليا، فلا يشكل عليه ذلك. فإذا اتصف بصفات المنافقين، وهذا اتصف بصفات ماذا؟ الكافرين، ما في إشكال فيه. بقي: وهل يلزم من وجود خصلتين من الإيمان في الكافر أن يكون مؤمنا؟ وهل يلزم من وجود خصلتين من الإيمان في الكافر أن يكون مؤمنا؟ ستقول: لا، يعني كالكرم والشجاعة وصلة الرحم وغير ذلك لا يلزم، وإن كان عنده أكثر من خصلة من خصال الإيمان. بقي: فإذا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في حديث في الكفر، يقولون إذا أتى الكفر معرفا فالمراد به الكفر الأكبر، إذا أتى الكفر معرفا فيراد به الكفر الأكبر، واستدل بقوله بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، على من قال وهم جمهور المحدثين أن تارك الصلاة كاسلا كافر كفر أكبر. وقد ذكر هذه شيخ الإسلام رحمه الله، إلا أنه في البحث قد جاء الكفر معرفا ويراد به غير ذلك. يقولون قد جاء الكفر معرفا ويراد به غير ذلك، واستدلوا في قصة زوجة ثابت بن قيس بن شماس في قولها ولكن أكره الكفر في الإسلام، والكفر لم عرفه لا، قال المقصود بالكفر كفران العشير، وقال المقصود بالكفر أن تعمل عمل الكفر حتى ينخلع عنها ولا يريدها. إذا ليس على إطلاق كما ذكر أهل العلم في ذلك، قالوا قد جاء الكفر غير ذلك. ومما يدل على أن الكفر قد يأتي كفر أصغر معلوم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر أصغر. ولا يفرح تارك الصلاة مثلا أنه قد وجد خلاف في ترك الصلاة تكاسلا، هناك من يقول أنه ما زال مسلما وآخر يقول ما زال أو وقع في الكفر كافرا. الله لا يشرفك أن يختلف الناس في إسلامك، بين قائل يقول أنك كافر وبين قائل يقول أنك مسلم. ما تفرح أن يكون كافر صغير أنت، ما تفرح بهذا، تريد الناس يختلفون فيك أن يختلفوا فيك أنك كافر خرجت من الإسلام أو ما زلت مسلما، أو لم يكفي إلا أنه مجرم تارك الصلاة مجرم. عن المجرمين ما سلكهم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. بقي الناس في حال المصيبة على مراتب أربع. الناس في حال المصيبة على مراتب أربع. الناس في حال المصيبة على مراتب أربع. الأول التسخط، من إذا أصيب بمصيبة تسخط، بل وصل بعده بعضهم أن يطعن في الله ويسب الله لماذا مات ولده أو مات قريبه، ويدعو بالويل والثبور، ينتف الشعر، يلطم الخدود، يشق الجيوب، وهكذا من النياحة يتسخط تماما. وهذا كما ذكر أهل العلم إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه ويغضب على قدر الله، وهذا قد يؤدي إلى الكفر، هذا قد يؤدي إلى الكفر أن يصل بالحد إلى أن يطعن في الله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، واستدل بالحالة الأولى في قول الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الحالة الثانية الصبر، يصبر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وكما قال القائل الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فبالصبر تنال الخير وتصل إلى المطلوب. اصبر وما صبرك إلا بالله. وكم من أدلة الصبر في القرآن والسنة ترغب الإنسان، اصبر على فقرك، اصبر على المرض، اصبر على أي بلاء ينزل بك، اصبر على الجوع، وهكذا الحياة صبر، تحتاج إلى صبر من أولها إلى آخرها. ثالثا الرضا،
وهو أعلى من ذلك، أعلى من الصبر، وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، أن يكون الأمران بالنسبة له سواء، بمعنى مات الولد أو بقي تراه وذاك ذاك. ذكر عن بعض السلف أنه أتوا آت فقال ولدك مات، أو قتله فلان وكان محتبيا فقال والله ما فك حبوته، ومحتبي معروف الحبوة، ما فك حبوته، قال واروه أو غسلوه، انظروا على صبر، كأنه المغيرة بن شعبة أو الأحنف بن قيس، نعم هؤلاء ممن كانوا يلقبون بالدواغي العرب في الصبر، ما فك حبوة أبدا. أن لو كان الموقف لك، ونحتاج يا أخوة دروس في الصبر عظيمة، كم من الأدلة على ذلك. رابعا الشكر، وهو أرفع من الصبر والرضا، الشكر وأعلى المراتب، أن يشكر الله جل وعلا على ما أصابه من مصيبة، لك الشكر. الثانية رضي، إلا أن الثالث أعلى، صبر ورضي وشكر، فجمع المراتب الثلاث، وهذه أعظمها وأرفعها. بقي ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أولا تحريم النياحة. لا يفهم بعض المبتدئين أو بعض من يسمع بالإذاعة أنه لا يجوز البكاء على الميت، لا، هذا شيء فطري مجبول الإنسان عليه، لا بد أن تبكي إلا النادر، لكن المقصود بالبكاء الذي صاحبه النياحة والتسخط والغضب على ربه وهكذا، وما يحصل من شق الجيوب الثوب أو ينتف الشعر أو يلطم الخدود وهكذا من المخالفات، هذا حرام، وأنها من خصال الكفر، إذا من الكبائر، النياحة من الكبائر. ثانيا وجوب الصبر، مع أن المسألة مرة معكم في مسألة المصائب في وجوبه قولان لأهل العلم في المصيبة، هناك من قال بالوجوب، قال بالوجوب، هناك من قال مستحب، هناك من قال عادي لقوة إيمان العبد. ثالثا أن من الكفر ما لا ينقل من الملة، أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، يعني يصير كافرا كفرا أصغر. رابعا تحريم الطعن في الأنساب وتنقصها، تحريم الطعن في الأنساب وتنقصها، ما ينفعك أنك من قبيلة كذا أو من نسب كذا أو أنت ولد فلان، ما ينفعك ولم يكن عندك عمل. وليس عيب أن الإنسان يعرف بنفسه أنه من آل فلان أو من قبيلة فلان، هذا معلوم في الأنساب، إلا أنه إياك واستحقار الآخرين والتنقص بهم، فلعل هذا المسكين الفقير أعظم عند الله من ملايين الناس من قبيلي أو من غير قبيلي. لا، أنت انظر إلى عملك، أنت إذا أتاك ملك الموت ما ستقول أنا فلان ابن فلان أو الفندم الفلاني أو الرئيس، وهكذا إذا نزلت في قبرك وأتى الملكان يسألانك ما ستقول هذا القول، أو في عرصات القيامة قال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، انقطعت. إذا كانت الأم، ومعلوم مرتبة الأم وحنان الأم، تتخلى عن ولدها بل وعن رضيعها وعن طفلها في يوم القيامة نفسي نفسي، فكيف بما كان أدنى من ذلك؟ ونكون انتهينا من هذا الدليل. إلى هنا والله أعلم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.